السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو لقاؤنا الثاني في تنبيه النبلاء إلى بعض مسائل للنساء، تنبيه النبلاء إلى بعض مسائل للنساء. نعم، وأول مسألة أبدأ بها مستعينا بالله عز وجل وحده هي مسألة الظهار. فلو أن رجلا قال لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي. إذا قال زوج لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي، هذه القولة سماها الله جل وعلا منكرا من القول وزورا، ويحتاج الزوج أن يتوب إلى الله جل وعلا منها، حيث قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم، ولا يجوز له أن يمس زوجته إلا بعد صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. وأعلم رحمني الله وإياك أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، فأولا عتق رقبة، والآن لا يوجد رقبة، فينتقل إلى المرتبة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين، بحيث لو صام 57 يوما وأفطر 58 بدون رخصة شرعية كسفر أو مرض أو ما شاكل ذلك، فعليه أن يعيد مرة أخرى. أما إذا قدر أنه أفطر لرخصة شرعية ليس محتالا فيها ولا متحايلا، فحينئذ يبني على ما مضى، بمعنى أنه صام 40 يوما ثم سافر مسافة قصر، فله أن يفطر، فإذا عاد من سفره عليه أن يتم فيبني على ما فات. أما إذا اختلق السفر ليريح نفسه من الصيام فهذا من التحايل، ولا شك أنه أشد من الحرام، حيث تشبه بذلك باليهود الذين نهوا عن الصيد يوم السبت، فوضعوا الشباك في يوم الجمعة وأخذوا الحيتان يوم الأحد، فكان ذلك تحايل. ولا يستغرب ذلك من إخوان القردة والخنازير، فهذا ديدنهم وتلك صفتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أن يصدر ذلك عمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا فلا، حيث إن التحايل أشد من الحرام. نسأل الله أن يعفيني وإياكم من ذلك، آمين آمين. أيها الأحبة، والله عز وجل قال في سورة قد السمع: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. بارك الله فيك. قلت: واعلم رحمني الله وإياك أن صفة الإطعام تصنع طعاما وتجمع 60 مسكينا دفعة واحدة، ويأكلون وجبة واحدة، وتكون بذلك قد كفرت، أو تطعم كل يوم 10 أفراد على 6 أيام تكون أطعمت 60 مسكين، أو تحمل لكل مسكين 0.5 كيلو رز و40 جرام على وجه التقريب مع إدامه. إدامه فاصوليا، بطاطس، لحمة، سمك، دجاج، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فهذا ممكن وهذا ممكن. وأما إخراج القيمة المادية ووضعها في يد الفقير كما قال بذلك السادة الأحناف رحمهم الله، هذا قول مرجوح، والراجح وما ذهب إليه جمهور العلماء، وقد نصت الآية الكريمة التي تلوتها على مسامع حضراتكم من سورة المجادلة. نعم، هذا الذي ينبغي أن يكون. وأما إذا وكلت أحدا ليقوم بإطعام المساكين فهذا جائز ولا حرج فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه المسألة الأولى من ضرر المسائل اليوم. الحمد لله. وأما المسألة الثانية، فإذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فهل الولد يطيعه أم لا؟ الجواب: اعلم رحمني الله وإياك، إذا كان طلب الأب في محله فيجب أن يطاع، بمعنى رأى زوجة ابنه متبرجة أو تخرج إلى أماكن مشبوهة أو بعيدة عن المحافظة على الصلوات، أو تفطر في رمضان بدون رخصة شرعية دون أن تكون حائض ولا نفساء ولا مسافرة ولا مريضة أو ما شاكل ذلك، وقد نبهت وذكرت وحذرت، وبالرغم من ذلك تفطر عياذا بالله، إلى غير ذلك مما حرم الله، كأن تخرج مكشوفة الشعر أمام الرجال الأجانب، أو تدخل بيتها من لم يسمح بدخوله أو ما كان على شاكلة ذلك، فإن طلب الأب في محله، وينبغي على الولد الزوج أن يلبي رغبة أبيه، نسأل الله الهداية والاستقامة. أما إذا كان طلب الأب في غير محله، أي أن هذه الزوجة موحدة وبالحجاب محافظة وبالصلوات متمسكة وعندها التزام بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي، ولكنه يغار منها لشدة محبة الزوج لها أو اهتمامه بها أو ما كان على شاكلة ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. وإن احتج أحد أن فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أمر ولده عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته، فلما طلب والد من ولده أن يطلق زوجته ذهب الولد إلى الإمام أحمد فقال: يا إمام، إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي. قال: لا تفعل. قال: أما أمر النبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يطلق زوجته لأمر أبيه عمر بذلك؟ فقال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله: وهل أبوك مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ فإن قال لك الأب ذلك فالواجب عليك أن تتلطف مع أبيك وتقول: يا أبتاه، أما أمرك فعلى العين والرأس، ولكن الفاروق عمر ثاني الخلفاء الراشدين المبشر بالجنة أمر ولده بذلك لأن هناك مصلحة كانت تقتضي ذلك. فما المصلحة التي تقتضي أن أأتمر بما تفضلت به؟ فيكون الكلام بأدب ولطف وحسن خلق، ولا ينفذ إن كان في غير محله. نعم. وأما المسألة الثالثة بارك الله فيك، وهي امرأة لها زوج مدمن للمخدرات، يشم الكوكين والهيروين ويشرب الحشيش والبانجو وما كان على شاكلة ذلك. لا شك أن الكوكين والهيروين والحشيش والبانجو والشيشة والمعسل والسجاير والسيجار وما كان على شاكلة ذلك من الأمور التي حرمها الله عز وجل، حيث ينطلق في ذلك من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وينطلق في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وينطلق في ذلك من قول الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وينطلق في ذلك من قوله تعالى: ولا تسرفوا، أين، إلى غير ذلك من النصوص الكريمة بارك الله فيك، ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز لك أن توقع ضرا بنفسك ولا أن توقع ضرا بغيرك، لا ضرر ولا ضرار. فعلم من خلال هذه النصوص القرآنية السالفة والنصوص النبوية الصحيحة أن هذه الأشياء من كوكايين وهيروين وحشيش وبنجو وسجاير وسيجار ومعسل وشيشة وأرجيلة وجوزة، كل هذا مما حرم الله تبارك وتعالى، وينبغي على المسلم أن يكف عن ذلك. أي نعم. وهذه المرأة التي ابتليت بزوج مبتلى بهذه الأشياء، إن طلبت الطلاق فذلك من حقها. وإن كان هذا الرجل يصلي وأرادت أن تصبر معه لتأخذ بيده من الظلمات إلى النور ومن المعصية إلى الطاعة، فلها الأجر والمثوبة، لا شك في ذلك. أي نعم، فإن الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، لا أمر عظيم يقوم عليه رحى هذا الدين. نعم، وبسببه تحفظ بيضة الدين. نعم. أما إذا أرادت أن تطلب الطلاق فذلك من حقها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله تعالى الهداية للمسلمين والمسلمات. وأما المسألة الرابعة من ضرر المسائل في هذا اليوم، لو أن رجلا طلق زوجته، هذا الرجل مثلا مصري يعيش في أمريكا، يعيش في الإمارات، يعيش في الأردن أو في غيرها من البلاد. نعم. ولم تعلم المرأة بطلاقها إلا بعد انتهاء العدة، بمعنى أنها تحيض في كل شهر مرة، وقد طلقها منذ 4 أشهر ولم تعلم إلا بعد مرور 4 أشهر، فهل يلزمها أن تبدأ العدة؟ الجواب لا، فإن عدتها قد فاتت وانتهت إذا قال لها لقد طلقتك منذ 4 أشهر، والمرأة تحيض في كل شهر مرة، حينئذ قد انتهت عدتها. وبهذه المناسبة أريد أن أقول أيضا، لو أن رجلا في بلد من البلدان، وهذا الرجل قد مات ومضى على موته مثلا 5 أشهر، فأتى الخبر إلى زوجته حيث أنه انقطعت رسائله واتصالاته الهاتفية ومكالماته على الشبكة العنكبوتية وما كان على شاكلة ذلك، وأخذت الزوجة تسأل عنه وتتصل بمعارفه في المكان، ولم يأتي إليها خبر عن وفاته، وبعد 5 أشهر عن غياب الاتصالات الكتابية وما كان على شاكلة ذلك تيقنت بموته، فهل يلزمها منذ لحظة معرفتها أن تبدأ عدتها؟ الجواب قد انتهت عدتها، حيث إن عدتها 14 و10 ما لم تكن حاملا، وهذه عدة الوفاة، حيث قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. قلت: فإذا مات الزوج عن زوجة، أي عقد عليها ولم يبني بها ولم يخلو بها، فما دام قد عقد فهي زوجة، فإن مات هذا الزوج فعلى هذه الزوجة أن تعتد ب14 و10. فإذا قال قائل: إن الله عز وجل قال في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، نقول: نعم، هذا إذا عقد عليها ثم طلقها قبل أن يخلو بها وقبل أن يجامعها فلا عدة لها، أما إذا عقد عليها ومات عنها فعدتها 14 و10. لماذا؟ لأن الله جل وعلا في آية البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة لم يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، فكل منهما عليها عدة، فإن كانت حاملة فعدتها أن تضع ما في بطنها كما بينت ذلك في حلقات سالفة، نعم، وإن كانت غير حامل فعدتها 14 وعشرة، دخل بها أو لم يدخل بها. وبهذه المناسبة أيضا هذه المرأة التي عقد عليها ستأخذ مهرها المقدم والمؤخر، نعم، وسترث في الرجل الثمن إذا كان له أولاد من زوجة أخرى، وإذا لم يكن له أولاد فستأخذ الربع، بارك الله فيك، والورثة يعني من إخوان، لو كان أبوه موجود أمه مثلا تأخذ السدس إذا كان له جمع من الإخوة، والباقي سيكون لأبيه. أي نعم، ما في أب، خطر، ما في أب، ولكن في أم وإخوان، الأم تأخذ السدس والباقي لإخوانه للذكر مثل حظ الأنثيين. الشاهد أن الزوجة ستأخذ الثمن في حالة وجود أولاد له، وستأخذ الربع في حالة عدم وجود أولاد له بنص الآية الكريمة، والله تعالى أعلم. هذه المسألة الرابعة. وأما المسألة الخامسة، بارك الله فيك، أيوة، إذا تزوج، إذا رضع، مسألة الخامسة، إذا رضع طفل من امرأة 5 رضعات فصاعدا وكان دون العامين، هذه المرأة التي رضع منها ماذا تكون له؟ تكون أما له. وماذا يكون زوجها له؟ أبا له. وماذا تكون أخت هذه المرضعة له؟ خال له. وماذا تكون أخت زوج المرضعة له؟ عمة له. وماذا تكون والدة زوج المرضعة؟ جدة له. وماذا تكون والدة المرضعة؟ جدة له. وماذا يكون أولاد المرضعة له؟ إخوان له. وماذا يكون أبناء زوج المرضعة له؟ إخوان له. ولعل أحدا يستغرب حينما أتى السؤالان متتاليان، إيش هما؟ قلت ماذا يكون أولاد المرضعة له؟ قلنا إخوان له. فسألت سؤالا عقيبها فقلت وماذا يكون أولاد زوج المرضعة له؟ فقلت إخوان له، إخوان له أيضا، بارك الله فيك. ليه؟ هيقول ما هي؟ أقول لا مش هي، ربما يكون هذا الرجل متزوج بأربع نسوة. أي نعم، وقد أنجب هذا الرجل من الزوجات الثلاثة، وأنجب من هذه المرأة، أين؟ فيكون أولاد هذا الرجل من الزوجات الثلاثة إخوان له في الرضاعة من أبيه، وأبناء هذه المرضعة إخوان له في الشقيق، إخوان أشقاء في الرضاعة، إخوان أشقاء في الرضاعة، أين؟ بارك الله فيك. طيب، والسؤال هنا بارك الله فيك، السؤال بارك الله فيك، هل من الممكن أن يكون هناك إخوان في الرضاعة، إخوان في الرضاعة من الأم ولا يكون من الأب؟ ممكن. كيف هذا؟ مثلا لو أن طفلا عنده 1 شهر رضع من امرأة متزوجة 3 رضعات، هل تكون أما له؟ الجواب لا، على الراجح من أقوال أهل العلم. هل يكون زوجها أبا له؟ الجواب لا، على الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلم. طيب، هذه المرأة طلقت وانتهت عدتها بعد 3 حيض، وال3 حيض استغرقت 3 أشهر مثلا. أي نعم، فتزوجت برجل آخر وصار هذا الطفل عنده 14 شهرا، فلما تزوج برجل آخر حملت ووضعت، ثم أرضعت هذا الطفل رضعتين أخريتين، فصارت عدد الرضعات 5 رضعات، 3 زمان من حوالي سنة وشهرين، والآن رضعتين يبقى 5. يبقى الرجل الذي كان زوجها قبل ذلك ليس أبا له، والرجل الذي هو زوجها الجديد ليس أبا له، لأنه رضع عند منها 3 رضعات يوم أن كان زوجها الأول، ورضع منها رضعتين يوم أن كان زوجها هذا الجديد، فتكون هي أم له في الرضاعة، وليس هناك أحد من أزواجها أبا له في الرضاعة. وممكن بقى العكس، إزاي العكس؟ والكلام ده مش تضييع أوقات، وإنما يترتب عليه أحكام شرعية. أي نعم، بارك الله فيك. مثلا هذا الرجل له 4 زوجات، فرضع من 3 نساء، رضع، يبقى 3 رضعات، ورضع من المرأة الرابعة رضعتين، يبقى كام المجموع؟ أيوه بسألك أنت، الرجل متزوج ب4 زوجات، فرضع من 3 زوجات، رضع من دي مرة، من دي مرة، ومن دي مرة، يا مجموع الرضعات كام؟ 3، ورضع من الرابعة رضعتين، يبقى مجموع الرضعات كام؟ 5، فيكون الزوج أبا له، وليس هناك أحد في النساء أم له في الرضاعة. والأحكام الشرعية المترتبة على ذلك أن أخت الرجل عمة له، وأولاد الرجل هن أخوات، أخوات لهذا الذي رضع. فهناك أحكام شرعية مترتبة على هذا الكلام كما ذكرت آنف. فمن الممكن أن يكون الطفل له أم في الرضاعة وليس له أب، ومن الممكن العكس، يكون له أب في الرضاعة وليس له أم. والله تعالى قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. وقال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أي نعم، ما يحرم من الإيه؟ من النسب. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم حكم لبن المرأة التي بلغت سن اليأس إذا درت لبنا على طفل فأرضعته 5 رضعات فأكثر في الحولين، هل هذا اللبن يسبب الحرمة وسيكون أباه من الرضاعة فقد تكون المرضعة بلا زوج؟ اعلم رحمني الله وإياك، إن الرضاع محرم، يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب. وعليه فإن الرضاع الذي أشير إليه كان 5 رضعات في الحولين، وعلى هذا فتكون المرضعة أما لهذا الرضيع من الرضاع، لعموم قول الله تعالى من سورة النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. الآية: حتى وإن كان اللبن قد در بعد أن بلغت سن اليأس، ثم إن كانت ذات زوج فإن الولد الرضيع يكون ابنا لها وولدا لمن نسب لبنها إليه. وإن لم تكن ذات زوج بأن لم تتزوج ثم ضرت، فإنها تكون أما لهذا الولد الذي أرضعت، ولا يكون له أب من الرضاع. ولا تستغرب أن يكون للولد أما من الرضاع وليس له أب، ولا تستغرب أن يكون له أب من الرضاعة وليس له أم، فقد بينت لحضراتكم الأمثلة على ذلك بفضل الله وحوله وطوله. أي نعم. والسؤال هنا الآن، هذه المسألة الخامسة التي ذكرت. أما المسألة السادسة، سئل العلامة ابن عثيمين فقيه عصره رحمة رب العالمين عليه: ما حكم كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة؟ انتبه إلى السؤال، مسألة مهمة جدا. حكم كشف المرأة وجهها لوالد زوجها من الرضاعة، حكم كشف المرأة وجهها لوالد زوجها من الرضاعة، يعني ايه؟ يعني في زوج، هذا الزوج له اب من الرضاعة، يعني رضع من امرأة 10 رضاعات، زوج المرأة دي يبقى له ايه؟ يبقى له ابوه في الرضاعة. طب الولد ده كبر وتزوج، هل ممكن ابوه في الرضاعة زوجة الولد تكشف وجهها امام والد زوجها في الرضاعة؟ اسمع، قال رحمه الله: كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة لا يجوز على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، الحديث. وأبو الزوج ليس حراما على زوجة ابنه من جهة النسب، لكنه حرام من جهة الصهر، ولأن الله قال في القرآن من سورة النساء: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم الآية، والابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب. وعلى هذا فالمرأة إذا كان لزوجها أب من الرضاعة فإنه يجب عليها أن تتحجب عنده ولا تكشف وجهها له، ولو فرض أنها فارقت ابنه من الرضاع فإنها لا تحل له بالزواج احتياطا. تدري ليش؟ لأن هذا هو رأي جمهور العلماء، لأن هذا هو رأي جمهور العلماء. هذه المسألة السادسة من ضرر المسائل بفضل الله عز وجل. نعم، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، قضية تطيب أو تعطر المرأة وهي في مرحلة العدة التي مات عنها زوجها، يعني امرأة مات عنها الزوج، جميل، هل يجوز لهذه المرأة أثناء عدتها أن ترتدي الحلي؟ الجواب لا، الغوايش، الأساور، السلسلة، الإنسيال، الخواتم، هل يجوز لها أن ترتدي الحلي؟ الجواب لا. هل يجوز لها أن تكتحل؟ الجواز لا. الجواب لا. هل تتطيب؟ الجواب لا. هل تخرج من دارها؟ الجواب لا، إلا أن يكون هناك ضرورة. إيه الضرورة؟ مثلا تريد الذهاب إلى الطبيبة لأنه لا يتسنى لها إحضار الطبيب إلى البيت، أو ضرورة أخرى لا يوجد من يحضر لها الطعام والشراب فهي مضطرة إلى الخروج لإحضار الطعام والشراب أو ما كان على شاكلة ذلك، فالضرورة تبيح المحظورة، إلا أن الضرورة تقدر بقدرها. يبقى المرأة التي مات عنها زوجها وليست بحامل ستعتد في الدار التي مات زوجها وهي فيها، رقم 1 لا ترتدي الحلي، 2 لا تكتحل، 3 لا تتطيب لا تتعطر، 4 لا ترتدي ثوبا يلفت الأنظار، 5 لا تخرج من دارها إلا لضرورة، كبعض الأمثلة التي ضربتها على مسامع حضراتكم على سبيل المثال وليس الحصر، لأن الذي يحدث في بعض البلدان ولا حول ولا قوة إلا بالله، يموت الزوج 5 أيام 7 أيام والزوجة تلقاها أبدا مسافرة، راح المكان الفلاني والمكان العلاني وراح وجا خراجة ولاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك؟ هل الإسلام منحصر في أن تتوضئين وتغتسلين وتصلين وتصومين وتزكين وتحجين وتعتمرين؟ إن هذه من أركان الإسلام، الصلاة والصوم والزكاة والحج من أركان الإسلام وأمور عظيمة جدا، ولكننا نريد أن نأخذ الإسلام بشموليته وكليته. فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أين نريد أن نأخذ الإسلام كليته؟ فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله تعالى في عدتها وفي غير عدتها. أين حتى أن بعض العلماء يرون عدم استعمال الصابونة المعطرة أثناء عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. أين لكن هل لها أن تغتسل؟ نعم لها أن تغتسل. هل لها أن تغير ملابسها الداخلية والخارجية كل يوم؟ لها ذلك، أن تغير ملابسها الداخلية والخارجية كل يوم، لكن ليس لها ما أشرت إليه آنفا. فلينتبه إلى ذلك، فإن هذه أمور يعني تتعبد بها المرأة المسلمة لله عز وجل. وينبغي على المؤسسات والدوائر والحكومات أن تعين النسوة اللاتي هن موظفات على ذلك. أي نعم. ثم ماذا؟ هذه المسألة السادسة. وأما المسألة السابعة في ضرر المسائل اليوم، بعض النساء إذا مات زوجها ارتدت السواد، فهل السواد له رباط أو علاقة بأمر العدة؟ لا، إذا ارتدت أزرق، بني، ارتدت أي لون، لا ذلك شريطة ألا يكون ملفتا للنظر. فإن الأصل في المرأة المسلمة حتى ولو كانت شابة بكرية صغيرة في 16 من عمرها، إذا أرادت أن تخرج من دارها لبست السواد. فرحم الله نساء الأنصار حينما سمعنا آية الحجاب، يعني شققن خمورهن وغطينا وجوههن فصاروا كالغرابيب السود. أين هل يجوز ارتداء لباس غير السواد؟ يجوز، شريطة ألا يكون ملفتا للنظر، يعني ما يكونش مشجر، يكونش كذا، يعني في حاجات لا. أين ويكون طبعا واسعا فضفاضا، ويكون يعني يزر على الأرض واصل إلى الأرض، ولا يصف ولا يشف، ولا يكون ضيقا يفصل مفاتن المرأة كما يحدث ذلك من بعض النسوة الصغيرات والكبيرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أين وأما المسألة الثامنة، بارك الله فيك، امرأة بارك الله فيك مات زوجها، وزوجها كان يعمل في بلد في دولة غير الدولة التي تقيم فيها الزوج، يعني مثلا هو في المرأة في مصر وزوجها مثلا في قطر على سبيل المثال، فمات هذا الزوج في هذه الدولة ولم يأتي إليها الخبر إلا بعد 4 أشهر، فماذا تفعل؟ ستعتد 10 أيام، لأن عدتها إن كانت غير حامل 14 و10، ففات 4 شهور يبقى لسه 10 أيام، لكن هي ما علمت إلا الآن. هل تبدأ العدة من أولها؟ لا يبقى 10 أيام وانتهى الموضوع على كده. طيب بارك الله فيك. هناك هذه المسألة الثامنة. المسألة التاسعة بقى، بارك الله فيك، امرأة مات عنها زوجها فكانت مشغولة في بعض الأمور فأجلت العدة، قالت أنا سأبدأ العدة إن شاء الله بعد شهر من موت زوجي. هذا لا يجوز، تأجيل العدة لا يجوز، وإنما يكون على التو والفور، يكون على التو والفور، فتبدأ 4 شهور 10 أيام، لا فات شهر يبقى 3 شهور 10 أيام، وهي آثمة في عدم اعتدادها بهذا الشهر الذي انصرم وانقطع ومضى وفات وسلف من عدة زوجها دون أن تلتزم ما أمرت به من من قبل الشريعة الغراء. فإن المرأة المسلمة يجب عليها إذا مات زوجها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وتبدأ عدتها وتكثر من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وتلاوة القرآن والدعاء، وتكون على وضوء ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ليه؟ لأن أن تكون دائما على وضوء ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وأن تكون متلبسة بقراءة القرآن وبالذكر، وأن وتشاهد مثلا برامج شرعية في التفسير، برامج في الحديث، برامج في الفقه، برامج في السيرة، برامج في تعليم القرآن، التجويد، برامج في الرقائق، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فهذه أمور يا إخواني تحيي القلوب. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم إيه لما يحييكم. فإن الائتمار بأمر الله عز وجل والائتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والانتهاء بنهي الله عز وجل وبنهي رسوله صلوات الله وسلامه عليه فيه حياة لهذا القلب. أي نعم، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أي نعم، فحياة القلوب لا تكون إلا بتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير وبر الوالدين والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر وتحجيب الزوجات والنساء وحسن تربية الأولاد والمحافظة على تكبيرة الإحرام والصيام الفرض والنافلة وزكاة وإخراج الزكاة من الفرض والصدقات النافلة والقيام بالحج عند الاستطاعة الفرض والنافلة والعمرة. وألا يجدك الله إلا في مكان أمرك أن تكون فيه، يعني يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. أي نعم، وتصرك حسنتك وتسوءك سيئتك، حينئذ تكون أنت على خير فضل الله عز وجل وتكون حي بمعنى الكلمة. طيب، ثم المسألة التاسعة، بارك الله فيك، المسألة التاسعة كما ذكرت لك أن المرأة المتوفى عنها زوجها تتربص في بيتها ولا تخرج منه إلا لضرورة، ويجب عليها أن تتجنب جميع الأشياء التي فيها زينة من لباس وحلي وطيب وبخور وكحل ونحو هذا مما يعد زينة. ويجوز لها أن تخاطب الناس بالهاتف مثلا، ويجوز لها أن تصعد إلى السطح وتشاهد القمر، ولا بأس إذا أراد أحد أرحامها أن يزورها بدون خلوة من الرجال الأجانب، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. أي نعم. وأما المسألة العاشرة من ضرر المسائل في هذا اليوم، أب كتب لولد من أولاده، قال: أنا أوصي أن يكون لولد من أولادي وهو الولد الأكبر كذا وكذا، وهذا الأب أنجب أولادا وليس ولدا، وقد خص ولدا من الأولاد بوصية بعد مماته بشيء معين، فهذا أمر محرم. طب ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. رجل عنده 4 أولاد، فقال الولد الكبير ياخذ مثلا 100,000 جنيه من فلوسي، أو ياخذ المزرعة الفلانية، أو الفدان الفلاني، أو الدكان الفلاني، أو السيارة الفلانية، أو البيت في المكان الفلاني بعد مماتي، لماذا خصصته دون الأولاد؟ ثم إننا عندنا حديث قاعدة في ذلك. إيش هو الحديث؟ لا وصية لوارث. طب ده خطأ، إن هو أوصى لواحد بعينه بشيء معين بعد مماتي، نعمل إيه؟ أبدا، نعتبر أنه ما أوصى بشيء وتقسم التركة تقسيما شرعيا، كما قال الله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطاك كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وعلى هذا فوصية هذا الأب إيه؟ باطلة. طيب، مسألة 11 في ضرر المسائل اليوم. مسألة 11 في ضرر المسائل اليوم: هل المرأة المطلقة ترث من زوجها الذي توفى فجأة وكان قد طلقها وهي في فترة العدة؟ يعني ايه؟ يعني الوقت في رجل طلق زوجته ومضى على طلاقه حيضة واحدة لهذه المرأة حيث كانت من ذوات الحيض، يبقى لسه حيضتين، فبعد حيضة مات هذا الرجل، كانت طلقة أولى أو طلقة ثانية، فهل ترث هذه المرأة فيه، المرأة المطلقة؟ الجواب نعم، ترث فيه ما دامت الطلقة أولى أو ثانية، أي طلقة رجعية، ومات الزوج في أثناء العدة فهي ترث، فإن الله تعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقول الله تبارك وتعالى من سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تفضل يا أخي طارق. تفضل أخونا طارق من العراق. تفضل.
معني شيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن سؤال على الزكاة يا شيخ؟
تفضل.
عندنا محلات فيها مواد غذائية وخام ملابس، طريقة الزكاة، هل نخرجها مال أو نخرجها ملابس أو نخرجها يعني من المواد الغذائية؟
الجواب زكاة التجارة والعروض تخرجها مالا. زكاة التجارة والعروض تخرجها مالا، ولا تخرجها مما تتاجر فيه إلا إذا عدمت السيولة معك، فحينئذ تخرجها مما تتاجر فيه مما أحل الله. يبقى الإجابة إيه؟ في نقطتين: الأولى، اعلم رحمني الله وإياك أن الأصل في إخراج زكاة التجارة والعروض أن تكون مالا بالدنانير العراقية أنا، فإذا عدمت السيولة معك فحينئذ أنت مضطر أن تخرجها مما تتاجر فيه محل الله. تفضل. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي سامح،
بارك الله فيك.
وفيك. تفضل.
سؤال حضر الشيخ عن جوز أختي، يعني هو حلف عليها، قال لها أنت محرمة عليا زي أمي وأختي.
نعم.
إيه الواجب لها أعمله؟ عايز يردها.
كما بينت في مقدمة لقائي هذا في ضرر المسائل، إذا قال زوج لزوجته أنت محرمة علي كأمي وأختي فلا يجوز أن يمسها إلا بعد الآتي: 1، يتوب إلى الله عز وجل من هذا القول لأنه منكر من القول وزورا، كما سماه الله تبارك وتعالى. اثنين يعتق رقبة، ما في رقبة يصوم شهرين متتابعين ثم بعد ذلك يمسها، أما أن يمسها قبل الكفارة فلا يجوز، وهذا محرم، ولا ينبغي للمرأة المسلمة أن تمكن زوجها منها إلا بعد الكفارة إن كان قد تلبس بالظهار، والله أعلم. تفضل يا أخي أخونا أحمد. تفضل يا أخ أحمد.
ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟
ربنا يرضى عنك.
الله يرضى عليك والنبي. يا شيخ والنبي، في موضوع حاصل معانا كده واخد بالك، مش عارف حضرتك يعني رأي الدين والفتوى ايه فيه.
في
حضرتك، انا معايا 3 اولاد من زوجها. تمام حضرتك. ودلوقتي يعني في حصل تعاملات ماديه بينه وبين ابوها، فهي سمع ابوها ودلوقتي رفع عليها قضيه في المحكمه بالطلاق.
انت معاك 3 اولاد من زوجة، وبعدين
حضرتك في اختلافات ماديه بينه وبين ابوها.
كويس، ايه السؤال بقى؟
حضرتك سيادتك خدها البيت ورفع بقى قضيه في المحكمه. بتطليقها.
كويس.
فعيالي حضرتك مشردين وانا مش معايا اللي يعولهم.
كويس.
فهل عليا اسم؟ يعني انا ظروفي على كد، يعني مش هل عليا اسم انا تزوجت غيرها؟ واخد بالك؟
يا اخي قضيه ان تتزوج غير زوجتك هذا مفيش فيه اشكال، لكن المهم ان تقوم برعايه اولادك وزوجتك بما يرضي الله.
ماشي حضرتك. طب هي دلوقتي يعني انا حكم الدين في بالنسبه لابوها والكلام ده، وهي معوده ابوها.
يا سيدي هذا امر يحتاج منك ان تاتي برجلين صالحين وبامام مسجد الحي او القريه وتاخذهم او ترسلهم الى هذا الاب يتلطفون معه، وإمام المسجد وفقه الله يذكره بالله عز وجل ويعلمه أن الحياة الآمنة المستقرة الهادئة لا تكون إلا بين الزوجين، حياة الأولاد الآمنة المستقرة الهادئة تكون بين الأم والأب، ويذكره بالله لا تحرم ابنتك من زوجها ولا تحرم الزوجة من زوجته، أي نعم، ويذكروه بالله بما هو مناسب. فهذه قضية تحتاج إلى تلطف في الكلام، وأن تدعو الله عز وجل أن يهديه. أما أنت إذا تزوجت بزوجة أخرى فأنا أوصيك خيرا بأولادك، فإنهم أمانة في عنقك، وعلى زوجتك أيضا جديدة أن تحسن إلى هؤلاء الأولاد، فإن الإحسان إليهن من الإحسان إليك. أي نعم نعم. هذه أم رحمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، هل يجوز؟
أيوة علي صوتك الله يسلمك، إن الصوت ضعيف جدا هنا.
هل يجوز للإنسان المسلم أن يدخل الكنيسة لتشييع جنازة شخص نصراني؟
لا يجوز.
طيب، وعايزة نص مكتوب للاطلاع على بعض المسلمين عليه.
نص مكتوب إيه؟
يعني عايزه يعني يكون النص ده في كتاب، يعني المسلمين يقرؤوه، عشان في بعض المسلمين بيقول لك لا مفيش بأس يعني في الموضوع.
يا اختي بارك الله فيك، ربنا عز وجل قال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والله عز وجل قال ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. اين فبارك الله فيك، هذا يعني رجل نحن لا نبدأه بسوء، خطنا زي أين؟ لكن هل يجوز أن يكون بيننا وبينه مودة وألفة ومحبة ورباط وتبادل زيارات؟ ده كلام مخالف للدين تماما، لأن بعض الناس الذين يعني يداهنون يأتون بالأشياء في غير موطنها. خطنا زي هو جار له حق الجوار، يحسن إليه ويقدم له حق جوار، لكن أنت إذا لقيت نصراني في الطريق تبدأيه بسلام؟ لا تبدأي بسلام، لا تبدأوا أهل الكتاب بسلام، وإن لقيتموهم فاضطروهم إلى أضياقه. هذه واحدة. الثانية، هل يجوز أن يكون بينك وبينه صداقة؟ الجواب لا يجوز. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والحديث الذي ورد عند أبي داود والترمذي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، والحديث الآخر أيضا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والله أعلم. نعم، هات اتصال. تفضل يا احمد.
السلام عليكم، بارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك.
منتشر يا شيخنا الكريم ان اذا حدث طلاق بين الزوجين فتنفصل المرأة عن الزوج وتذهب إلى بيت أبيها ويكون الطلاق هذه طلقة أولى. وكذلك أرجو من حضرتكم توضيح من كان بينها وبين زوجها تطلب الطلاق عن طريق المحكمة، هل تظل وإن كانت تتأذى من زوجها هل تظل معه في البيت أم ماذا تحدث؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم. سبق لي أن ذكرت في درر المسائل بتوفيق الله عز وجل أن المرأة إذا طلقت طلقة رجعية أولى أو ثانية لا يجوز لها أن تخرج من الدار ولا أن يخرجها زوجها، وصدر سورة الطلاق ينص على ذلك: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، اسمع، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أي نعم، فالمرأة لا تخرج من الدار ولا يخرجها زوجها إن كانت الطلقة رجعية أولى أو ثانية، أما إذا انتهت العدة فعليها أن تخرج لأنها صارت بينونة صغرى والله أعلم في ذلك. هات يا أستاذ. نعم تفضل.
ممكن أكلم فضيلة
الشيخ؟ تفضل.
كنت عايز أسأل سؤال يا فضيلة الشيخ.
تفضل يا أختاه.
كان جوزي
حلف. ارفع صوتك.
ألو، قول حضرتك كان جوزي حلف عليا
بس. ولا سمع أي حاجة. ارفع صوتك الله يرضى عنك. نعم. طيب تفضل. نعم. طيب. ما شاء الله. ثم ماذا؟ فأقول بارك الله فيك، إذا طلق الزوج زوجته وطلق زوجته وبدأت المرأة العدة وكانت عدتها ثلاثة قروء، وكما بينت لحضراتكم أن القروء جمع قرء وهو لفظ مشترك بين الطهر والحيض، والراجح أنه الحيض، ففات حيضة وبعد حيضة مات هذا الزوج الذي طلق طلقة رجعية، حينئذ ترث المرأة، حينئذ ترث الإيه؟ المرأة. أي نعم، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه رجالا أو نساء. تفضل يا أخي الكريم. أخونا أبو يوسف من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفع الله بعلمكم إن شاء الله وجعلكم إن شاء الله.
الله يكرمك.
سؤالي الله يطول عمرك.
أيوة ارفع صوتك يا أبا يوسف الله يكرمك.
سؤالي الله يحفظك إن شاء الله. البنت مطلقة زوجها وعندها طفل منه. طلق الزوج البنت. وعندها طفل منه.
أيوة.
والآن تريد أن تحصل على النفقة من الأب، والأب هذا تارك الابن الآن 4 سنوات ونصف، ما جاء لا شاف ابنه ولا أرسل نفقة له ولا أي شيء.
طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك أخونا أبو يوسف. قال الله يحفظك إن شاء الله، الصواب يقول الله يحفظك، ما يقولش إن شاء الله، لأنك إذا دعوت فعزم في المسألة ولا تقل إن شاء الله. ده رقم واحد. رقم اثنين، طلق رجل زوجته وهذه الزوجة عندها ولد، هذا الولد له نفقة واجبة على أبيه. أين فهو يسلمها؟ أبوا أن يتسلموها يسلمها للمحكمة، أو يدخل رجلان صالحان بينهما، فإن أتى بنتيجة خير، فإن لم يأتي لجأ إلى القاضي الشرعي والله المستعان عليه التكلان. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
أخونا محمد من الجيزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمع حضرتك الشيخ، هذه بس صفة الحياة صديقي، هذا صفة الحياة صديقي، يعني هو قال زوجته
رجل مطلق زوجته
بالثلاثة، الله أنت صديق بالثلاثة.
أيوة.
هل هو زمان قال بعد الثاني ولا دي طلقة؟
الذي قال لزوجتي أنت طالق بالثلاثة تحسب طلقة واحدة كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، علما عند الأئمة الأربعة تحسب 3 طلقات، لكن الحكم في المحاكم في بلادنا وفي كثير من بلدان المسلمين أنها تحسب طلقة واحدة، فإن كانت هذه المرة الأولى فتعد طلقة رجعية، وله أن يردها أثناء العدة ويشهد على ذلك لقول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والله أعلم. نعم، أخونا أبو زكريا من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مغفرته.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه أبو زكريا.
أريد الدعاء لزكريا ابني لأنه الآن في الامتحانات.
اللهم اجعل العسير عليه يسير على زكريا وعلى ولدنا عثمان وسائر أبناء المسلمين والمسلمات الذين يمتحنون. اللهم اجعل لهم العسير يسير، وذلل لهم الصعب، واجعلهم من الناجحين في الآخرة والدنيا، واجعل همنا وهمهم رضاء الله تبارك وتعالى.
آمين آمين آمين. سؤال شيخ.
هات.
رجل جمع زوجته قبل طواف الإفاضة، ما حكمه؟
قبل صلاة إيه؟
طواف الإفاضة.
قبل طواف الإفاضة؟
الجمعات وهو إلى مكة جمعات في البيت قبل طواف الإفاضة قبل السعي.
آه. بارك الله فيك. هذا محرم ولا يجوز، فإن المرأة إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فإن حجه فاسد، ده رقم واحد. رقم اثنين عليه التوبة. رقم ثلاثة إتمام الحج. رقم أربعة يذبح ناقة أو بقرة. رقم خمسة يعيد الحج من العام المقبل. أما إذا جامع زوجته بعد التحلل الأول فحجه صحيح وعليه التوبة والاستغفار وذبح شاة، وذبح شاة. والتحلل الأول يتم بفعل شيئين، كان يرمي جمرة العقبة ويحلق، ويتحلل التحلل الأول. التحلل الأكبر يكون بالرمي والحلق وطواف الإفاضة والسعي، له أن يجامع زوجته بعد ذلك. فأنا ذكرت مسألتين هامتين بناء على سؤال أخي أبي زكريا من الجزائر، فقلت وبالله تعالى وحده والتوفيق: اعلم رحمني الله وإياك أن الحاج إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، وعليه الآتي: واحد، التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار. اثنين، يتم حجه. ثلاثة، عليه ناقة، ذبح ناقة أو بقرة. أربعة، عليه الحج في العام المقبل إن كان قادرا، يعني يقضي هذا الحج. وأما إذا جامع، مسألة ثانية بقى، بعد التحلل الأول وقبل التحلل الأكبر، يعني رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر وحلق أو قصر وجامع، فعليه التوبة والاستغفار وعليه الذبح شاء، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. نعم، أخونا محمد من الدقهلية.
السلام عليكم شيخ الحبيب محمد، بركات معاك.
حياك الله يا حاج محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك، أحبك في الله يا شيخ.
الله يبارك فيك، أحبك الذي أحببتنا فيه حاج محمد، ربنا يرضى عنك وينفع بيك.
بارك الله فيك. عندي لك سؤالين يا شيخ.
هات يا أخي.
والله واحد أبوه توفى فعايز يعمل له حجة.
طيب،
ماذا يفعل؟
والله هذا شيء طيب. أولا، بر الوالدين فريضة، وقد قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا أولا. وثانيا، يشكر على بره بوالديه أحياء وأمواتا، وهذا الذي ينبغي علينا جميعا. وثالثا، هذا يمكن إذا كان قد حج عن نفسه، إذا كان قد حج عن نفسه حج عن أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. فقال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن صبرمة أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى هذا الأخ إذا كان حج عن نفسه يحج عن أبيه، وإذا كان محجش يحج الأول عن نفسه وعام بعده يحج عن أبيه إن شاء الله. وإذا أراد أن يحج عن نفسه ويأجر واحد من رجل قوي وأمين وعنده فقه الحج والعمرة وحج قبل كده يحج معه لأبيه، فهذا طيب وحسن ولا حرج فيه، وهو مأجور مثاب، ونشكره على حسن بره لأبيه بعد مماته، ونرجو من الله جل وعلا لنا وله المزيد من الهدى والبر. رحم الله والدي. نعم. أخونا محمد من اسكندرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك يا أخي محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
ارفع صوتك، الله يسلمك.
جزاك الله خيرا. والله يا سيف أبو بكر ليا مشكلة.
مفيش، الصوت ضعيف جدا. تفضل. هذا حاج محمد بركات.
والله
نعم تفضل.
واحد لقى فلوس وقالوا النهارده 15 يوم، ماذا يفعل فيها؟
واحد الفلوس قد ايه يا حاج محمد؟
نعم.
قد ايه الفلوس؟
100 جنيه.
100 جنيه. واحد عليه ان يعرف عفاصها ووكاءها. يعني ايه عفاصها ووكاءها؟ يعني الامارات والعلامات تبعتها. اين؟ نعم. رقم واحد. رقم اثنين يضع اعلان في المكان دي، مثلا هو الان عند الجامع الكبير في بلدهم. مثلا هو طالع من الصلاة يضع يافطة على جدار المسجد من الخارج، يقول عندي مبلغ من المال فمن كان له فليتصل بي. أين واحد يتصل بي يقول لك المبلغ ده بتاعي، تقول له هو كام؟ يقول لك 200 جنيه. تقول له مش ليس هذا المبلغ. يقول لك امال هو كام؟ تقول له والله مش شغلك، انت لو اعطتني اماراته هدول. حتى لو قال لك 100 جنيه قول له كويس، 100 جنيه ورقة واحدة ولا ورقتين ولا 10 ورقات ولا 5 ورقات؟ 5 ورقات من ذوات العشرين، 10 ورقات من ذوات العشرة، ورقتين من ذوات الخمسين، ورقة واحدة من ذوات المية، من ذات المية. أين؟ فإذا أعطاك علامته قول له تفضل يا عم. أين؟ أما إذا لم يعطيك العلامات الصحيحة فلا يخرج. هذا لمدة سنة بارك الله فيك، بعد سنة يحق لك أن تتصرف فيها، لأن هذه تسمى اللقطة. اللقطة. أين؟ أما قبل عام لا يحق لك التصرف فيها، والله أعلم في هذا. نعم. أخونا أنور من الشرقية.
أيوة سلام عليك.
نوار.
أيوة. أيوة سلام عليك.
تفضلي يا أخت أنوار.
لو سمحت، أنا طبيبة وبنتي طبيبة.
أيوة.
وهي المنتقبة لابسة النقاب يعني، وتحتي خمار، جالها وظيفة كويسة جدا، مكان مرموق يعني هتسجل منه ماجستير والكلام دوت، وهم اشترطوا ان هي عشان تشتغل لازم ان هي تقلع النقاب، وكل ما نسأل في اي شغل يعرفوا ان هي منتقبة ما يردوش ياخدوها.
هي دكتورة بشرية؟
والدها وهي من المتفوقات يعني طالعة من الاوائل على الدفعة.
انا انصحها الا تخلع النقاب، والذي امرها بذلك اسأل الله ان يهديها، هذا رجل يريد ان يعني ينشر الفساد في البلاد والعمال. سبحان الله، واحدة لابسة ستريتش وجينز وبضي ما يقولهاش اي حاجة، واحدة اخرى لابسة نقاب ما تخلوها حرية. اخوان انتوا تقولوا حرية، خلاص النقاب حرية والستريتش حرية، نسأل الله العافية من الستريتش واشكاله واحواله. اي نعم. فاذا لبست امرأة من جيب ولا ميكري جيب ولا ميدي ولا كات ولا ستريتش ولا جينز ولا بضي ولا بلاوي سودة لا حرج في ذلك، واذا ارتدت خمار ونقاب وكانت عفيفة حية مسطورة قامت الدنيا وابت ان تقعد. دينك لحمك ودمك. انت اذا لقيت الله بدون النقاب الله يسالك، اما اذا لقيتيه وانت ما اشتغلتيش طبيبه الله ما يسالك على ذلك. دعوكم ان هذا كلام والله يتعب الاعصاب. نسال الله الهدايه لهؤلاء المفسدين الذين يريدون أن يجرون البلد إلى ما لا يحبه الله ولا يرضاه، فإن الله تعالى قال إن تنصروا الله ينصركم، والله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره، والرسول عليه الصلاة والسلام قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه. في هذا النصر والتمكين والخير والبر. مش كفاية الساقطين الهابطين، الذين يعلقون على اللحى والتوحيد والسنة وأهل التوحيد والسنة، نسأل الله أن يهديهم، وإن لم يهديهم يأخذهم حتى نستريح من أشكالهم وتستريح البلاد والعبادة منهم. إيه بالله. نعم. هذه أم معتز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي حضرتك سؤالين. السؤال الأول، أنا بصلي، أنا اسمي أتميت الحمد لله رب العالمين.
انتي ايه؟
أتميت الحمد لله رب العالمين حفظ القرآن.
الله يرضى عنك، هنيئا لك بهذه النعمة المباركة.
الله يخليك. بس مبتلة بالنسيان.
ها؟
يعني بنسى كتير، فأنا براجعه في النوافل، بقرا ربع في الرقعة بس وأنا قاعدة. هل يجوز لي لما أجي مثلا الركعتين الأولانيين أصلي وأنا قاعدة، والركعتين التانيين يكون سنة الظهر مثلا، أقوم وأقف؟ هل يجوز ذلك؟
الجواب يجوز، لأن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من الأركان، أما في صلاة النافلة يجوز لك أن تجلسي ولك نصف الأجر إن لم يكن لديك عذر. فإن صليت ركعتين وانت جالس ركعتين وانت قائمة لا حرج فيما أعلم، والله أعلم.
السؤال الثاني بقى، هسألك عن الجنة، الله يرزقنا أنا وإياك والسامعين.
آمين.
الجنة. هل الجنة فيها اختلاط؟ وهل
هل الجنة فيها إيه؟
اختلاط.
فيها؟
الاختلاط يعني بين الاختلاط. أي
فيها فيها لا فيها زيارات. الجنة فيها زيارات.
فيها
يعني
زيارات؟
ممكن أنت مثلا في أنت مثلا في الفردوس. ولك أخوك في عدن أو نعيم أو المأوى أو دار السلام أو دار الخلود. اللي فوق ينزل للي تحت، لأن اللي تحت لو طلع للي فوق هيعتبر نفسه مش في جنة خالص. فاللي فوق ينزل للي تحت يزوره، ونجتمع في سوق الجمعة إن شاء الله، فيعود كل منا وقد ازداد حسنا. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
وهل لو تمنينا لقاء الصحابة أو الرسول؟
يصير ستلتقين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلتقين بالصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة والبقية البدريين وأهل الشجرة والمهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم. أحيانا الله على ما أحياهم عليه، وأماتنا الله على ما أماتهم عليه، وجعلنا الله إياهم من أهل الجنة. آمين. ولا شك أن الصحابة من أهل الجنة قطعا. نعم نعم يا أخ وليد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني بحبك الله والله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
والله يا شيخ، أنا أختي توفت وبنت عمي غرقوا في البحر. يعني
ها؟
أختي توفت وبنت عمي غرقوا في البحر.
أسأل الله أن يجعلهم شهداء.
آمين يا رب يا شيخ، ربنا يديك الصحة.
الله يكرمك.
يا شيخ والله ليا صور ليهم، أتفرج عليهم عادي؟
والله الصور لو كانت صور بالكاميرا فيعني ممكن يتحرقوا أو يتقطعوا. أي نعم، حاجة ملهاش لازمة يعني.
بالكاميرا.
ايوه خلاص نتخلص منهم، وندعو لهؤلاء الاموات. وما واي واحد مسلم او مسلمه يموت حريق او غريق او تحت هدد او هي بتولد او مبطون بداء في بطنه، فكل هؤلاء او على ثغر من الثغور او في ارض المعركه، كل هؤلاء نرجو من الله ان يكونوا شهداء، نسال الله ان يقبلهم شهداء. فاكثر لهم يا اخي من الدعاء، بارك الله فيك، وصل ارحامهم، هذا الذي يتسبب في نفعهم. أما بقاء الصور فهذا شيء لا ينفع، غفر الله لي ولهم وللجميع. نعم. أخونا محمد من قنا.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نسأل حضرتك سؤال استفسار في الدين إن شاء الله.
ربنا يرضى عنك.
يا مولانا، أنا نادر نظري لله.
إيه.
وعايز، وهل توزيع للأقارب ونحن نأكل منه ولا يتوزع كل من الفقراء؟
رقم واحد، إذا كان الأقارب فقراء فهذا يعد صدقة وصلة. أولا إذا نذرت وعلقت النذر على شيء وتحقق فالواجب الوفاء بالنذر، دي أولا. وثانيا فإن الله تعالى أثنى على الموفين بالنذر فقال في كتابه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وثالثا ما دام أقاربك وأرحامك فقراء فأعطيهم هذا النذر، وهو إن شاء الله يكون وفاء بالنذر وصلة لهم في نفس الأمر. ورابعا لا تأكل من هذا النذر أنت، والعلم عند الله تعالى. نعم. طيب، فبارك الله فيك، بينت قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أين أتفضل أخ عبد الله؟ تفضل يا أخ عبد الله.
كيف الحال؟
الله يرضى عنك في نعم والحمد لله.
الحمد لله، نرجو منك الدعاء إن شاء الله.
أسأل الله أن يحسن لي ولك وللسامعين الخاتمة.
آمين. وأنا كنت أتمنى أكثر من 6 أشهر وأنا أتمنى أن يقبض لي الخط ولكن ما كيقبضش.
الله يحييك.
كنت سمعت سؤال.
تفضل.
وجزيك بخير.
تفضل.
كنت سمعت واحد الشيخ.
واحد إيه؟
لأن الشيخ لأن الزوجة إذا ماتت بعد 4 ساعات هل يمكن أن تعاشرها؟
أعد السؤال لو تكرمت يا أخ عبد الله.
مثلا رجل متزوج.
رجل متزوج.
نعم عنده زوجة.
أيوة.
ماتت بعد 4 ساعات هل يمكن يجامعها؟
لا لا لا.
وهي ميتة.
لا 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 يجوز. إذا ماتت إذا ماتت المرأة فلا يجوز أن يجامعها كما لا يجوز له أن يستمتع بها. أما إذا أراد أن يقبلها قبلة وداع وعطف وحنان وشفقة ورقة فهذا لا حرج فيه، أما أن يقبلها قبلة استمتاع ولذة فهذا لا يجوز.
جزاك الله
كل وجزاك وبارك فيك.
كنت سمعت واحد الشيخ يقول هذا الفتوى هذه وأنا بقيت مستغرب، وأنا أكثر من 6 أشهر وأنا أريد أن أتحدث معكم ولكن خط ما تقبضش.
من أي البلاد أنت يا أخ عبد الله؟
أنا من المغرب.
منين؟
من المغرب.
من المغرب. حياك الله وحيا الله أهل المغرب.
جزاك الله كل خير، والله إنه أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه. أحبك الذي أحببتنا فيه. ورد الله لنا يوسف من المغرب سالما ومن معه. نعم. حياك الله أخي سيد.
السلام عليكم.
يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا مولانا؟
يا جملة مراحب.
سؤال يا مولانا وليد لحضرتك.
هات يا استاذ.
ان شاء الله انا مقبل على الزواج الزوجة الثانية.
الزوجة الثانية.
ايوه عايز اعرف حكم الشرع في المسألة دي ايه؟ زوجتي عايز اعرف حكم ايه؟ وانا زوجتي يعني جزاه الله خيرا بتساعدني في الامر ده لاسباب صحية عندها. فعايز ابلغ كلمة من حضرتك للزوجة.
الزوجة بتقول الزوجة مالها؟
الزوجة بتساعدني في امر زي كده لاسباب صحية عندها.
طيب نقول للزوجة جزاك الله خيرا أنك تعينين زوجك على غض بصره وحفظ فرجه ونسأل الله أن يجعل أختك هذه عونا لك على طاعة الله وأنت مأجورة مثابة أن الله سيجعلك سببا في أن تتزوج فتاة فتقطع عنوستها ويقوم رجل على رعايتها والنفقة عليها وأن تستمتع به ويستمتع بها كما شرع الله تبارك وتعالى. أين تفضل يا أم عمرو من قنا.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا متزوجة وزوجي حلف علي يمين طلاق قال لي لو رحتي بيت الناس الفلانيين يعني أو ركبتي سيارتهم هتبقي محرمة عليا. فبس هو كان بيقصد التهديد علشان انا ما اروحش عندهم عند الناس ديت يعني هو مش عايزني اروح.
هل قال مثل امي هل قال مثل امي واختي او لم يقل؟
لا لم يقل.
طيب خلاص.
وانا ذهبت لكني ذهبت مع صديقة لي عند احدى هؤلاء الناس يعني
على كل حال
وفي مرة اخرى ركبت معهم السيارة.
على كل حال أولا استغفر الله وثانيا أنصحك أن تطيع زوجك في طاعة الله وثالثا زوجك ليس عليه شيء إلا إطعام 10 مساكين لأن الله رب العالمين قال في صدر سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. اسمع ما قد فرض الله لك تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يعني خلاصة الكلام ليس عليك أنت إلا الاستغفار والتوبة وطاعة زوجك في طاعة الله، وليس على زوجك إلا إطعام 10 مساكين، والله أعلم. هاتي يا زينب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عاوزة بس أسألك سؤال يا شيخ.
هاتي.
معايا جوزي عنده 66 سنة.
جديد.
وبيشرب جميع المخدرات.
يا لطيف.
وأنا وأنا متجوزة لي 42 سنة.
الله يرضى عني.
وبعدين لف على واحدة دلوقتي يعني لابد عشان أنا صايمة ما نتكلمش يعني في حقوق الناس.
طيب السؤال يا حجي.
لي 12 سنة ما بيمسكش علي. ومعاي 4 أولاد الحمد لله والشكر لله يا رب بارك لي فيهم.
والزوج ده بيصلي ولا بيصليش؟
بيصلي في البيت كل أسبوع يوم الجمعة بس يروح علي. يوم الجمعة بس يروح للجامع.
لكن الصلوات بيصليها.
يصلي كل الصلوات في الأوضة. والأوضة مليانة من منكر الله، خمر الحشيش البنجو كل حاجة. عنده 66 سنة. وما يبان ليش أي كلام، ونقول له صلي الفجر معايا، نقوم نصلي الفجر ما رضاش يصلي الفجر.
على كل حال، أولا أسأل الله أن يأجرك في مصيبتك، وأن يجعلنا وأن يجعلك من الصابرات. وثانيا أسأل الله أن يهدي زوجك وسائر عصاة المسلمين. وثالثا إن كان قد تزوج بامرأة ثانية فهذا لا حرج فيه إن كان عنده قدرة عدلية وقدرة اقتصادية. أي نعم. وأما أنت فأكثري له من الدعاء بالهداية والاستقامة والتوبة والأوبة والعودة إلى الله عز وجل. وانت فيك الخير والبركة أن تأخذي بيده ليترك الحشيش والبنجو والخمرة والشمبانيا والويسكي والكلام الفارغ هذا الذي يبغضه ويكرهه ربنا تبارك وتعالى ونهى عنه. وانت الخير فيك أن يجعلك الله جل وعلا سببا في إبعاده عن المنكرات. نعم والله أعلم. هاتي يا أخت هدى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
صوتك عليها الله يكرمك.
أيوة لو سمحت.
الصوت غير واضح.
أيوة أنا سمحت.
ارفع صوتك.
أيوة لو سمحت. أنا كنت بصوم كل سنة 2 وخميس في اللي هو رجب وشعبان. فالأيام دي بحس بتعب وكده ما بقدرش أصوم، فأنا متعودة كل سنة أنا أصوم. فهشيل اسم إن أنا لو ما صومتش يعني.
اعلمي رحمني الله وإياك أن رجب لا يخص بصيام ولا بقيام، كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم، من جملتهم الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في تبيين العجب في فضل رجب. وأما صيام يوم وإفطار يوم فهو ترتيب نبي الله داود، وهذا أمر حسن. وأما صيام الاثنين والخميس فهذا عين الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما صيام الأيام القمرية 13 و14 و15 اللي هي ستبدأ بعد غد إن شاء الله تعالى، فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم. ومن كان عنده مقدرة فليفعل، ومن لم يكن عنده مقدرة فله الأجر بالنية إن شاء الله. أما صيام رمضان فهو ركن من أركان الإسلام 5 كما هو معلوم للقاصي والداني وللصغير فضلا على الكبير، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الإكثار من الصيام في شعبان فهو هدي سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ثبت عنها في صحيح مسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا منه. وأما تخصيص اليوم 27 من رجب بالصيام فهذا بدعة ما أنزل الله به من سلطان. وأما الصوم في الحرم والترك فهذا الحديث حديث الباهلي حديث حكم عليه كثير من أهل الصنعة أنه حديث ضعيف والله أعلم. لو أصم من الحرم واترك. أم نور من دمياط تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ، ربنا يجزيك خير. أقول لحضرتك توفى رجل وقد كتب كل ما يملك لزوجته بيع وشراء بسبب عداوة شديدة كانت من أخواته له يعني. فالزوجة توفت، الورثة بتوع الزوجة يأخذوا هذا الإرث يعني كله ولا يرجعه لحق لأصحابه؟
الجواب: لا ينبغي لرجل أن يفعل شيئا هروبا من تقسيمات ربنا عز وجل في كتابه الكريم. أما إذا كان قد وهب ما يمتلكه لزوجته على قيد الحياة من باب الهدية وليس في نيته الهروب من التقسيم الرباني، فالذي يظهر أنه لا حرج في ذلك. وبناء على سؤالك يا أختاه، فإن المرأة ملكت كل هذه الأشياء، فإذا ماتت فورثتها يرثون كل هذه على حسب تقسيم الله عز وجل. هنا أم وائل من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
جزاكم الله خيرا عن هذا البرنامج.
وجزاكم يا أختي.
يا شيخة، أسألك عن الذهاب إلى البحر. الذهاب إلى البحر ليس من أجل السباحة، وإنما من أجل الأبناء، للترفيه عن الأبناء فقط، وأيضا الذهاب عند الحلاقة.
الذهاب إلى البحر من باب الترفيه هذا جائز، شريطة عدم الوقوع في المخالفات الشرعية، يعني واحد يلبس مايوه أو يختلط بالرجال.
نعم.
أو يأتي عند الموسيقى والأغاني.
نعم.
فإذا أخذ الزوج زوجته وأسرته وذهب على ما يسمى بالكورنيش حتى يشموا الهوى ويرون قدرة الله والماء، لا حرج فيه، فإن لهم حقوق على الرجل ولا بأس بذلك، فإن النفس تمل ساعة وساعة. نعم، ساعة يتعلم الإنسان فيها الشرع، وساعة يدعو إلى الله، وساعة يتعبد، وساعة يصل الرحم، وساعة يشتغل، وساعة يأكل، وساعة أيضا يروح عن نفسه، لا حرج في ذلك. أي نعم، فلا بأس من هذا ما لم يكن هناك مخالفات شرعية. نعم نعم، تفضل. أم عبد الله من القاهرة.
السلام عليكم.
أخونا عبد الله من القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا أخي، في عندي سؤال بعدين الشيخ.
تفضل أمور.
الأمر لله. أعمل مع والدي في محل تجاري أكثر من.
تعمل مع مين؟
مع والدي أبوي.
هي.
وعندي يعني بعض الخلافات معاه كده هو في العمل، فيعني عايز أخرج أشوف محل، فحاسس إن دي تبقى فيها إعاقة للوالدين أو فيها معصية.
أنت متزوج؟
أنا متزوج الحمد لله.
طيب، الذي يظهر إذا أردت أن تخرج أخرج، لكن استرضي أباك، قبل رأسه ويده واسترضيه وعشان خاطر يابا كذا، ويعني وهكذا. يعني أنا أهم شيء عندي في المقام الأول رضاء أبيك بعد رضاء الله عز وجل، لأن رضا الوالد في رضا الله، وسخط الوالد في سخط الله. فوالله تعالى قال: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فأنا يهمني جدا أن تسترضي أباك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن في ذلك الخير لك في الدنيا والآخرة. هات يا أم ملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي فضيلة الشيخ، أنا في رمضان اللي فات كنت حايد ففطرت كم يوم. في رمضان اللي فات كنت حائض، ففطرت كم يوم الحيض وكنت عيانة مريضة، ففطرت كم يوم وأنا مريضة، فلما أتذكر كم يوم انفطرت، فأنا وفيت منهم كم يوم بس، والله أنا فعلا مش فاكرة الأيام اللي باقية، فكم أصوم من الأيام لتكفي هذه
الأيام؟ اخطاطي. يعني أنت مثلا الدورة عندك 7 أيام.
لا، هي 3.
ها؟
3 أيام.
خلاص 3 أيام. لو احتطي خطرنا زي وعملتهم 4، لا أقول ذلك من باب الفريضة، وإنما من باب أن يطمئن قلب الإنسان. أي نعم.
طيب،
بفعل ذلك خطفا لدينك.
ممكن سؤال تاني؟
تفضلي.
أنا والدي توفى، وترك والدتي طبعا توفت، فتركوا أختي عندها 13 سنة، فجت قعدت معي عندي في البيت، فهل أنفق عليها من نفقة زوجي؟ من يعني
لا 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 يجب، لا يجب على زوجك حفظه الله أن ينفق على أختك إلا إذا شاء هو ذلك من باب التقرب إلى الله عز وجل ومن باب الإحسان إليك. أي نعم، فإن الله تعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال: عاشرهن بالمعروف. لكن السؤال: هل يجب على زوجك أن ينفق على أختك؟ الجواب: لا يجب، لا يجب. وإنما إذا أراد أن يحسن ويتفضل مأجورا مشكورا من باب الإحسان إليك أن يفعل ذلك، فجزاه الله خيرا. نعم. طيب، فبارك الله فيكم. هذا فيما يتعلق بأمر الإحسان وعدمه. وأنا أقول بارك الله فيكم، بالنسبة لرجب بعض الناس يصومون رجب وشعبان ورمضان جملة واحدة، هذا لم يثبت يا إخوان، وإنما صيام رمضان كما بينت آنفا ركن من أركان الإسلام الخمسة، والإكثار من الصيام في شعبان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن تخص رجب بالصيام أو بقيام هذا لم يرد. أيضا بعض الناس يقول لك العمرة الرجبية ويخص رجب بعمرة، أيضا هذا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب. لكن إذا أنت يسرت لك أجازة من وظيفتك ويسرت قافلة ذاهبة إلى العمرة وأنت تستريح في هذه القافلة، فبعض الدعاة وبعض المشايخ، فأنت قلت أريد أن أخرج مع بعض المشايخ والدعاة حتى يعلموني العقيدة الصحيحة ويعلموني العمرة الصحيحة ويعلموني الدين الصحيح وكذا، أستفيد منهم وأشغل وقتي بذكر الله وطاعة الله والتقرب إلى الله، فهذا لا بأس به، لأنك أنت ما قصدت أن تخص رجب بعمرة، ولا قصدت أن تخص رجب بصيام، ولا قصدت أن تخص رجب بقيام، ولكن وافق الأمر هذا فلا حرج حينئذ أن تعتمر في رجب، ولا حرج حينئذ أن تفعل مثل هذه الأفعال الطيبة التي تقربك من الله تعالى، التي لم تقصد فيها أن تخص رجب دون غيره من الأشهر. كذلك بهذه المناسبة، بعض الناس يعتقدون أن اليوم 27 من رجب هو يوم الإسراء والمعراج، والحقيقة أن صيام يوم 27 من رجب تخصيصه بالصيام بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. أما هل الإسراء والمعراج كان في رجب ولا لا، فقد ذهب فريق من أهل العلم أن الإسراء والمعراج كان في رجب، وبعضهم قال كان في ربيع الآخر، والحافظ ابن كثير رحمه الله رجح في البداية والنهاية أن الإسراء والمعراج كان في 12 من ربيع الأول، حيث في ربيع الأول هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، وولد النبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام، والإسراء والمعراج كان في هذا الوقت في 12 من ربيع الأول. لكن هناك خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن لو افترضنا جدلا أننا عرفنا موعد الإسراء والمعراج، هل نحتفل به أم لا نحتفل به؟ الجواب الاحتفال به بدعة. بدعة ليه؟ لأن ذلك لم يثبت عن صاحب الإسراء والمعراج نفسه عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن الخلفاء الراشدين. ومعلوم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي هم أعلم الناس بشرع الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أتقى الناس لرب الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحب الناس لرسول الله أين؟ فلو كان ذلك من الشرع والدين ومن السنة لسبقونا إليه. سيبك من المواضيع المنطقية والعقلانية والفلسفية وتحورها شمال تحورها يمين وتلوي أعناق الأدلة من القرآن وصحيح السنة لتكون على مزاجك وهواك، دعك من هذا، فأنا وأنت سنموت وسنسأل عن كل كليمة خرجت من بين ثنايانا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي نعم، فافهم القرآن وصحيح السنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، وسيبك من موضوع المزاج والهوى والمنطق والفلسفة والكلام، أين لتسعد في الدنيا والآخرة؟ هم ما احتفلوش إذا احتفلتش. والله أسأل أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا، الغراء.